فراغ. قال قائد القوات الأمريكية الوسطى الجنرال جون أبي زيد بأن القوات التي تعارض قوات التحالف في العراق لا تزيد عن 5000 مقاتل. وقال أبي زيد:
There is no military threat in Iraq that can drive us out. We have the best equipped.
ليس هناك من تهديد عسكري يقدر على إخراجنا من العراق، فلدينا أفضل التجهيزات ولدينا أفضل قوات مدربة في العالم تتخذ مواقع لها في أشد المناطق ضراوة والتي تقتضي التعامل معها على هذا الأساس. قال الرئيس جورج دبليو بوش في مؤتمر صحفي في البيت الأبيض هذا اليوم إنه يتعين على العراقيين تولي مسؤوليات إضافية على صعيد إدارة شؤون العراق، وأضاف أن مسؤول الإدارة المدنية في العراق بول بريما عاد مجددا إلى بغداد بعد مشاوراته العاجلة في واشنطن قبل أيام لكي يتعاون مع العراقيين في تطوير خطة للإسراع بتشكيل حكومة جديدة. وفي الوقت نفسه جدد الرئيس بوش تصميمه على وضع حد لأعمال العنف والعمل مع العراقيين لتعزيز حريتهم، مؤكدا أن قوات التحالف ستنتصر على الإرهابيين. حث أحمد الشلبي عضو مجلس الحكم الانتقالي واشنطن على إعطاء القيادة العراقية سلطة أكبر على الملف الأمني في البلاد. صرح الناطق باسم مكتب ورئيس الوزراء البريطاني توني بلير اليوم الخميس أن استراتيجية ترك العراق لم تتغير بسبب فورة العنف الأخيرة ضد قوات التحالف والهيئات الدولية في العراق. وذكر الناطق أن الاستراتيجية تقوم على إيصال العراق إلى الحرية والازدهار ومن خلال العراقيين أنفسهم، مؤكدا على بقاء قوات التحالف لحين إنجاز هذه المهمة. وأشار وزير الخارجية البريطاني جاك سترول يوم الخميس إلى صعوبة إحراز تقدم فيما يتعلق بتحقيق الديمقراطية في العراق ما لم تتم السيطرة على الجانب الأمني في البلاد. وقال سترول أن بريطانيا على استعداد لإرسال مزيد من القوات إلى العراق إن اقتضت الضرورة ذلك. قال ضابط أمريكي اليوم الخميس أن القوات الأمريكية اعتقلت عراقيين تشتبه أنهما شاركا في إسقاط الطائرة المروحية بالقرب من تكريت الأسبوع الماضي. ونقلت رويترز عن كولونيل جيمس هيكي من فرقة المشاة الرابعة على شبكة التلفزيون MSNBC إن رجلين كان ضمن 36 اعتقلوا في غارات الليلة الماضية بالقرب من تكريت. وفي عملية أخرى في منطقة تكريت اليوم الخميس قال متحدث عسكري إن القوات الأمريكية اعتقلت 11 رجلا من بينهم مسؤول كبير في النظام السابق بعد قيامهم بإطلاق النار على طائرة من طراز أباتشي. كما نقلت رويترز عن متحدث باسم الفرقة الأمريكية المدرعة الأولى اليوم الخميس أن جنديا أمريكيا قتل في هجوم بقنبلة على جانب الطريق في بغداد. شنت القوات الأمريكية في العراق غارات على أهداف لمسلحين في العاصمة بحسب ما ذكرت فرانس بريس. وقال مسؤولون أن القوات الأمريكية استخدمت طائرات من طيراز هيركوليز معدلة في تدمير مستودع مهجور في بغداد يعتقد أن المقاتلين كانوا يستخدمونه. وأضاف المسؤولون أن عراقيين قتل في هجوم بطائرة مروحية أمريكية على شاحنة صغيرة استخدمت في شن هجمات بقذائف الهاون على الجيش الأمريكي. قال ياسو فوكودا أمين عام مجلس الوزراء الياباني اليوم الخميس أن خطط إرسال قوات يابانية غير قتالية للعراق ليست ممكنة في ظل الظروف الراهنة. وجاء هذا التصريح بعد يوم واحد من انفجار الناصرية، كما جاء قبل يوم واحد من زيارة من المقرر أن يقوم بها لطوكيو وزير الدفاع الأمريكي دونالد رامسفيلد. لكن فوكودا كما تنقل رويترز أكد على تصميم طوكيو الثابت بتقديم مساعدات في إعادة إعمار العراق إضافة إلى مساعدات إنسانية في أقرب وقت ممكن، معتبرا أن موقف اليابان لم يتغير. أفاد صحيفة نيويورك تايمز أن الإدارة الأمريكية قررت إجراء انتخابات في النصف الأول من السنة المقبلة وتسليم السلطة السياسية والمدنية إلى حكومة انتقالية قبل وضع دستور جديد للعراق. وكان صحيفة واشنطن بوست ذكرت أن إدارة الرئيس بوش تعتزم تأييد تشكيل مجلس جديد للحكم في العراق يتمتع بسلطة سياسية أكبر مع حلول الصيف المقبل. سيداتي وسادتي، ختام هذا العرض، شكرا على المتابعة.
مستمعين الكرام، هذا هو موعدكم اليومي مع المسلسل الإذاعي القسوة والصمت المقتبس عن كتاب بالعنوان نفسه للأكاديمي العراقي كنعان مكية.
ليت أمي لم تلدني لأرى عذاب هذا العالم، إنها مهنة الكلاب، أنا كلب. القسوة والصمت. الكاتب كنعان مكية.
كان الانسحاب العراقي من الكويت هزيمة كبيرة مو انسحاب. مدينة النجف اللي ولدت وانشأت بها كبرت واتسعت حول مقبرة الإمام علي عليه السلام، واللي تعتبر الآن أكبر مقبرة بالعالم. وبين كل المدن الشيعية المقدسة تنفرد النجف بكونها الأهم دينيا والأقل تأثر بإيران. هاي شكو صار يا جماعة؟
الانتفاضة.
انتفاضة؟
وين؟
بدت بالبصرة.
من سمعت اللي صار بالبصرة قلت أحسنت، ذاك الضابط اللي قذف الدبابة الصورة، صاحب الصورة قادنا كنا للخراب.
طيب ممكن تقول لي شلون بدت الشرارة عندكم؟
بالواقع كانت عندي صورة معينة عن النجف، هاي المدينة اللي ولدت ونشأت فيها، كنت أعرفها من خلال تجربتي مع الحزب وأعضاء أو من الأشخاص اللي أعرفهم عبر كل هاي السنوات. كان عندي إحساس حتى لو صار ما صار بالبصرة أو بأي مدينة أخرى من انفجار كامل للثورة بالعراق، فمدينة النجف ما راح تثور أبدا.
طيب ليش؟
النجفيين راح يخافون من الطريقة اللي راح ينتقم بها صدام من عندهم ومن المدينة وأهلها بالذات. هاي المدينة إذا ثارت ضده راح ينتقم انتقام رهيب منها. بكل الأحوال أكو هناك حقيقة مهمة،
وهي
هذه مدينة المرجعية الشيعية، والدولة بالطبع تقوم تدابير حيطة، وتدابير الحيطة بهاي المدينة كانت تفوق أي مدينة أخرى. والصدام فد نزعة تضخيم الأمور وأن تكون للسيطرة الكلية بغض النظر عن ضآلتها، مخابرات الأمن، الشعبة اللي هي أشد رعب بنظام السلطة الاستخباراتي، موجودة بأعداد فوق التصور بالنجف. عليك أن تفهم أن أنا نظرا لكل هاي الأسباب تفاجأت تماما باللي جرى. كان قصف الحلفاء دمر تقريبا 60% من وحدات القدس الخاصة بالحرس اللي كانت تتمركز بضواحي المدينة. معظم الأسلحة الثقيلة استخدمناها لاحقا حتى ندافع عن المدينة.
طيب مين جلبتم هذه الأسلحة الثقيلة؟
هاي هم تركوها وراهم أثناء هزيمتهم. كان الحلفاء قصفوا أيضا منطقة الأمير السكنية ما يقارب 14 قذيفة دمرت كليا 3 منازل. 3 منازل انمحت واستوت بالقاع. أصيب 4 منازل أخرى أيضا إصابات جزئية، بس بالطبع كلها أصبحت غير صالحة للسكن. عشرات البيوت تضررت بسبب القصف، بس الأماكن المقدسة ما انصابت بأذى.
طيب والناس؟
13 منهم انقتل بمنزل واحد بس، هو منزل السيد رحيم الحبوبي شقيق عزيز. قذيفة واحدة قضت عليهم كلهم. السيد رحيم نفسه هو الوحيد اللي نجا. قتل واحد من أسرة زوين كما أذكر، يمكن 4 أشخاص مجهولين من ركاب إحدى السيارات. كان أكو سائق السيارة، هذا كان منظرة فظيع. تناثر أشلاء من جراء قذيفة، 3 طيارات نفاثة من طراز F-15. قصفت النجف بشكل مرعب، دمرت المطار، محطة الرادار، وحتى أصابت مصنع الغاز ومعمل اسمنت 4 مرات. صباح نهار الجمعة الأول من آذار رجعت شايل وياي حاجات اشتريتها، بديت التقي بالناس، اتحدث وياهم، اتحدث عن الوضع. كانوا اطباء، مهندسين، اساتذه، الكل شاطرني احساسي بان ماكو شيء راح يحصل بالنجف. بس وصلت الاخبار.
الشباب يخططون للقيام بمظاهرة ضد النظام باكر قريب من السوق الكبير.
كانت مجرد فكرة القيام تظاهرة كانت تأثر بي بشكل عظيم، امتلأ قلبي بالحماسة وحتى الرغبة بالمشاركة. بوقت متقدم من صباح اليوم التالي خرجت يعني استكشف اشوف شكو ماكو.
أجلت المظاهرة.
ليش؟
قوات الأمن علمت بالاستعدادات الجارية.
وليش وقت تم التأجيل؟
باشر ساعة 2:30.
حزنت كلش، حزنت لأن الموعد تأجل، وهذا أكد قناعتي بأن ماكو شيء راح يصير بهاي المدينة. بس حاجز الخوف بدأ يدعى.
شلون؟
كنت تقدر تشوف هاي الشغلة بالشارع.
طيب شنو اللي كان يصير بالشارع؟
مثلا شوف السائق تاكسي يصرخ لاعن صدام من نافذة سيارته وقدام كل الناس، واحد ثاني بصق على صورة صدام. شان هذا شيء مذهل. ثاني وقت ما وثق، لازم نتذكر ثمن الكيلوغرام من الدقيق كان بسبع دنانير ونص. من اللي يقدر يدفع ثمن مثل هذا؟ ثورة بدأت وسط هاي الظروف، أمور فوق التخيل.
طيب أنا سمعت إنه البصرة كانت كلية تحت سيطرة الثوار، وأنه هم بنفسهم تولوا سلطة المدينة في اليوم السابق، صحيح؟
هذا اللي كان يتردد. كانت الإشاعة تتردد بأن المظاهرة بالنجف راح تبدي انطلاقا من النفق بساحة الميدان والسير بالاتجاه المواجه للسوق الكبير، وبالتالي صحن المقام المقدس. كنت هناك ورا الظهر يوم الأحد 3 آذار، كنت أسولف ويا واحد صديق كان هسه وجاي من بغداد.
طيب شفت؟
وإلى الغد مع القسوة والصمت. الكاتب كنعان مكية.
هذه إذاعة العراق الحر من براغ.
سيداتي وسادتي، صحيفة أمريكية نشرت تقريرا يشير إلى أن الهجمات التي تشن حاليا على قوى سلطة التحالف في العراق مخطط لها من قبل الحكومة البعثية السابقة قبل الحرب على العراق. ميسون أبو الحبة عدت عرضا لهذا التقرير وضمنته لقاء مع محلل عسكري عراقي ولقاء آخر مع سكرتير اللجنة الأمنية في مجلس الحكم العراقي.
تساءل تقرير نشرته صحيفة واشنطن بوست عما إذا كانت الهجمات التي تشن في العراق هي هجمات خطط لها صدام حسين وجنرالاته قبل الحرب. واستشهد التقرير بقول الميجر جنرال تشارلز سواناك، وهو قائد الفرقة 82 المحمولة جوا والمسؤول عن العمليات القتالية في منطقة المثلث السني. استشهد التقرير بقوله، وهنا اقتبس: هذا هو سبب وجود عدد كبير من مخابئ الأسلحة في جميع أنحاء العراق. ثم أضاف الجنرال سواناك بالقول: كانوا يخططون لشن حرب تمرد لو سقط العراق. نهاية الاقتباس. هذا ويعتقد سواناك أن سرعة سقوط العاصمة العراقية في نيسان الماضي فاجأت المتمردين وأخرت شنهم حربهم لعدة أشهر، مستشهدا على ذلك بتزايد عدد الهجمات منذ بداية أيلول الماضي. غير أن الصحيفة أوردت أيضا قول الكولونيل سواناك عن عدم وجود دليل على أن صدام حسين هو الذي يقود هذه الهجمات، وذلك لأنه يحتاج إلى التنقل طوال الوقت، وبالتالي فهو لا يستطيع وضع الخطط والإشراف عليها بشكل يومي حسب قوله. وأورد تقرير الصحيفة أيضا قول اليوتننت كورنيل أوسكار مايرابل، وهو قائد كتيبة تقوم بعمليات متقدمة وناجحة في الرمادي، بأن هجمات البعثيين مخطط لها منذ زمن بعيد، مستشهدا على ذلك بقيام الرئيس العراقي المخلوع السابق بإطلاق سراح المجرمين والقتلة. وقال الكولونيل ميرابل أيضا أن صدام حسين كان يعلم أن ليس في إمكانه كسب حرب لو حارب قوات التحالف وجها لوجه، ولذلك هيأ لما نشهده الآن، حسب قول الكولونيل كما أوردته الصحيفة. وسألت السيد إبراهيم صبيح الجنابي سكرتير اللجنة الأمنية التابعة لمجلس الحكم الانتقالية، والسيد علي حسين جاسم العقيد الركن السابق في الجيش العراقي، سألتهما عن رأيهما في هذا القول بأن الهجمات التي تشن حاليا في العراق هي هجمات مخطط لها مسبقا. فقال السيد إبراهيم صبيح الجنابي:
إجابتي على هذا السؤال هو أنه لا يمكن بأي حال من الأحوال أن يكون هناك تخطيط مسبق لمثل هذه العمليات قبل حرب تحرير العراق ما بين قوات التحالف ونظام صدام المخبور، إنما هذه العمليات جاءت كرد فعل للسقوط المفاجئ والسريع لنظام حكم صدام، واللي كان معول عليه أنه هو المقاومة راح تكون شديدة واحتمال أنه يصد الهجوم اللي ممكن عليه، ولا أن يعني في باله أنه حتى عملية هروبه من بغداد وتحرير بغداد يتم خلال يومين وليلة. فعلى الأساس هذه العمليات هي ردود فعل آنية تمت بعد ما تم تحرير العراق والانتهاء من النظام السابق.
أما العقيد الركن السابق في الجيش العراقي علي حسين جاسم فأجاب على السؤال المتعلق بهل الهجمات التي تشن حاليا في العراق هي هجمات مخطط لها قبل الحرب أم لا، أجاب بالقول:
أعتقد أن البعض أو بعض من يذهب في هذا الاتجاه يعتمد على سبق وما هدد به صدام قبل سنوات عندما كان يقول أن من يفكر في أن يتسلم السلطة منه في العراق لن يجد إلا أرضا قاحلة بدون بشر، وباعتقادي أن هذه الرسائل كانت موجهة للعراقيين أكثر مما تكون موجهة إلى أي قوة خارجية أخرى، لأنه كان يتوقع أن يكون هناك عليه في وقت ما تمرد عسكري أو انتفاضة في مدينة معينة، فهو مستعد أن يتعامل وياها بأقصى أنواع القوة حتى بضمن ذلك استعمال السلاح الكيميائي. فلا أعتقد أن هذا الوضع مخطط له من السابق، بل كان صدام يتصرف تصرف عشوائي ويعيش ليومه في تصرفه الآني.
وسألت السيد إبراهيم صبيح الجنابي سكرتير اللجنة الأمنية التابعة لمجلس الحكم الانتقالي عن سبب انتشار مخابئ الأسلحة في كل مكان تقريبا في العراق، وعما إذا كان في الإمكان اعتبار ذلك إشارة على وجود تخطيط سابق لشن الهجمات الحالية في العراق، فأجاب بالقول:
موضوع السلاح هو تعرفين كل زين أن العراق منذ استلام صدام للسلطة أصبح العراق بأرض وسماء ومنشآته هو مستودع مخازن للسلاح، وكانت هذه سياسة الـ يعني عسكرة المجتمع وتسليح المجتمع معشعشة في ذهن صدام وفي ذهن القلة من أعوانه، بحيث كان يصور أنه الإنسان لا يكتسب أي شخصية أو لا يكتسب الشخصية الكاملة إلا عندما يحمل السلاح. فهذه الحقيقة يعني أصبحت نظرية كثيرين من الشعب من أبناء الشعب العراقي ظلوا يعيشون ويعانون منها، وفعلا يعني أصبح العراق ترسانة كاملة من الأسلحة، يعني قبل عمليات التحرير لو تدخلين أي بيت تجدين مستودع يحمل كافة أنواع الأسلحة، وكأنما العراقيين بدل الغذاء وبدل الدواء والشرب أصبح السلاح هو همهم الأساسي.
أما العقيد الركن السابق في الجيش العراقي علي حسين جاسم فتحدث عن انتشار مخابئ الأسلحة في كل مكان تقريبا في العراق بالقول:
أنا أعتقد هذا سبب أن العراق كان أكبر خزين فوضوي، وأكرر فوضوي، للسلاح في كل العالم، اشترى سلاح بمليارات الدولارات ووزع في كل مكان في أماكن لا أقول مستودعات، لأن السلاح لازم يخزن في أماكن محددة بها مواصفات محددة، بل وزعها خاصة عندما شعر في الآونة الأخيرة من قبل سنة بتحشد القوات، فزرعها في كل مكان على اعتبار تصير مقاومة شعبية لهذه القوات من جانب. وعلى سبيل المثال أنا ذهبت إلى بغداد في بداية الشهر السادس وقالوا لي شباب في المنطقة اللي أسكن بها، قالوا بيت من البيوت المعروضة للأجار عندما سقط النظام دخلوها لقوا بها تقريبا 1000 رشاشة موضوع حتى بالمطار إلى السقف موجودة. فأنا أعتقد أن الوضع هو بالتوزيع الفوضوي للسلاح وتواجد في كل مكان.
ومما يذكر هنا أن تقرير صحيفة واشنطن بوست أشار أيضا إلى تقرير صدر حديثا عن وكالة المخابرات المركزية يؤيد الفكرة القائلة بأن من يشن الهجمات على قوات التحالف هم من أتباع النظام السابق الذين تشتت تنظيمهم بسبب سرعة الاجتياح الأمريكي ثم عادوا إلى تنظيم أنفسهم. كما أشار تقرير الصحيفة إلى حديث يجري في واشنطن عن تأثير المقاتلين الأجانب في العراق، وأشار إلى اعتقاد مسؤولين في المخابرات بأن أعدائهم داخل العراق عراقيون. واستشهدت صحيفة واشنطن بوست على ذلك بقول اليوتنانت جنرال ريكاردو سانشيز بأن حوالي 200 فقط من المقاتلين الأجانب من سوريا ومن مصر ومن السودان ومن دول أخرى في المنطقة دخلوا العراق. وسألت العقيد علي حسين جاسم عن من يقف وراء الهجمات التي تشن في العراق وعن دور المقاتلين الأجانب فأجاب.
الجنرال سانشيز قائد القوات التحالف الأمريكي الأصل أعلن قبل عدة أيام أن القوات الأمريكية تعتقل 5000 معتقل، من ضمن ذلك 85% أو 90% كلهم عراقيين، وبالعكس يمكن أقول أكثر من 95%. وجدوا 20 فقط من هؤلاء 5000 ينتمون إلى القاعدة أو إلى الأجانب. أنا أعتقد بأن الأكثرية هي من العراقيين الناقمين على السلطة لأنهم أصبحوا متضررين سياسيا وحياتيا، والقلة التي تقوم بالعمليات الانتحارية نعم هم من هؤلاء الأجانب اللي جايين بعقيدة معينة وبتصور معين بأنه يذهب ويقتل الأمريكان ليستشهد، في حين أنه يقتل العراقيين أكثر مما يقتل من الأمريكان.
وعن ازدياد عدد الهجمات في العراق وعن دور المقاتلين الأجانب فيها قال السيد إبراهيم صبيح الجنابي سكرتير اللجنة الأمنية التابعة لمجلس الحكم الانتقالي.
الحقيقة هذا الموضوع لو أردنا أن نأخذ بتحليل دقيق وتحليل علمي نجد أن هذا الازدياد هو لم يتأسى نتيجة تطور أساليب أو تطور إمكانيات ما تبقى القلة القليلة التي بقيت من فلول نظام صدام. فعلى هذا الأساس صار دخول لبعض العناصر الخارجية من عناصر المنظمات الإرهابية والمنظمات المتطرفة اللي اعتقدت أنه العراق أصبح الساحة المؤهلة لأن تقود حربها ضد الولايات المتحدة الأمريكية وضد باقي القوى اللي واقفة، القوى الدولية اللي واقفة موقف ضد الإرهاب، أنه تنقل الأزمة من بعض البؤر المتشنجة وتنقلها إلى الساحة العراقية. ما حصل الحقيقة هو فد حلف غير مقدس بما ما تبقى من فلول النظام ومن هذه العناصر الغريبة والمشبوهة عن 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 المجتمع العراقي. وأنتم تعرفون جيدا أن المجتمع العراقي هو مجتمع، أو حتى أبناء الشعب العراقي لا يقرون ولا يؤمنون بأي مسألة إرهابية أو مسألة من الممكن أن تؤدي إلى عمليات لإلحاق الأذى بالأناس الأبرياء أو حتى بأي أشخاص يقدمون خدمات كبيرة وجليلة للعراق. وعلى هذا الأساس تلاحظين أنه الآن أصبح هناك رفض وجماهيري كبير من أبناء الشعب لمثل هذه العمليات التي لا تفرق بين صغير وكبير ولا بين امرأة ورجل ولا بين عسكري أو مدني، وإنما هي عمليات إرهابية تستهدف الجميع بدون استثناء. ولهذا السبب أعتقد أنه قد ارتد السهم إلى نحرهم وأصبحت هذه العمليات عمليات يائسة وغير مجدية وأساءت وفضحتهم الحقيقة بشكل واضح لجميع الناس أن هؤلاء هم إرهابيون ولا يملكون أي مسألة من مسائل العمق الإنساني أو الشعور بالمسؤولية.
سيدتي وسادتي، نأتي الآن إلى ختام هذا الملف الخاص الذي تناولنا فيه موضوع الهجمات التي تشن حاليا في العراق، وهل كانت مخططا لها قبل الحرب أم لا؟ وقد استطلعنا فيه آراء السيد إبراهيم صبيح الجنابي سكرتير اللجنة الأمنية التابعة لمجلس الحكم الانتقالي والعقيد الركن السابق في الجيش العراقي علي حسين جاسم. هذه تحيات ميسون أبو الحب.
أعزائي المستمعين، يشارك المطرب العراقي رعد بركات في منهاج اليوم بهذه الأغنية.
العراق الحبيب بعيد وإني هنا باشتياقي، لأني غريب، لأن العراق الحبيب بعيد وإني هنا اشتياقي. إليه إليها هنا يا عراق، فيرجع لي من ندائي نحيب، يرجع لي من ندائي نحيب، تفجر عنه الصدى، فيرجع لي من ندائي تفجر عنه الصدى، أحس بأني عبرت المدى إلى عالم من ردى، لا يجيب ندائي، وأما هززت الغصون فما يتساقط عطر الندى، حجار حجار ما من ثمار، وحتى العيون حجار، وحتى الهواء الرطيب حجار، ينديه بعض الدنيء، حجار النداء وصخر ثني، ورجلا يريح تجوب القفار، وحتى العيون حجار، وحتى الهواء الرطيب حجار، يلدي بعض الدني، حجار النداء وصخر الدني، ورجلا يريح تجوب القفار، وحتى العيون حجار، وحتى الهواء الرطيب حجار.
هذه أعزائي فترة جديدة من تقارير مراسلينا في العراق. معكم الآن مراسلنا فلاح حسن في تقرير حول تصريح من وزارة المالية يتعلق بسلم الرواتب الجديد.
صرح مصدر مسؤول في وزارة المالية بأن سلم الرواتب الجديد يتكون من 11 درجة وظيفية أساسية ودرجتين عاليتين، وقد حددت نسبة من مجموع الوظائف في كل درجة من درجات السلم، وهذه النسب كما ذكر المصدر 1% في حدود الدرجة الأولى، و 3% في حدود الدرجة الثانية، و 6% في حدود الدرجة الثالثة، و 10% في حدود الدرجة الرابعة والثامنة والتاسعة والعاشرة، و 15% في حدود الدرجات 5 و 6 و 7، و 5% في حدود الدرجة 11. وستخصص الرواتب على حد قول المصدر بموجب السلم الجديد حسب أهمية الوظائف والحاجة إليها، وبناء على النظام الجديد فقد وضعت شروط جديدة للتعيين تتعلق بالكفاءة والمؤهل والقدرة على أداء العمل. وفيما يتعلق بالترقية فذكر مصدر المالية بأنه يشترط إلى جانب وجود الوظيفة الشاغرة في الملاك وجوب استيفاء الموظف لمتطلباتها من حيث الكفاءة ومدة الخدمة والخبرة والمؤهل العلمي. ومن مميزات النظام الجديد أن لا يترتب على تطبيقه أي تخفيض في رواتب الموظفين، حيث لن ينال أي موظف راتبا يقل عن الراتب الذي يتقاضاه بموجب سلم الرواتب ذي الأربع درجات المعمول به حاليا، كما لا يفقد أي موظف وظيفته عند تطبيق السلم الجديد. وختم المصدر المسؤول في وزارة المالية تصريحه بالقول إن تقسيم الوظائف على درجات سلم الرواتب من مسؤولية الوزارات والدوائر المختصة، واستنادا إلى أهمية كل وظيفة والحاجة إليها. من بغداد فلاح حسن، إذاعة العراق الحر.
وننتقل الآن إلى أربيل، حيث التقى عبد الحميد زيباري بمحلل سياسي كردي حول التأثير الذي سيشكله مجلس الحكم الانتقالي إذا ما طرأ على تركيبته ومهامه أي تغيير من قبل الإدارة الأمريكية.
من أجل تقديم المساعدات للعائدين إلى قراهم وتشجيع المرحلين للعودة إلى أراضيهم التي تم ترحيلهم منها في عهد النظام العراقي السابق، قام مكتب العائدين والمرحلين في وزارة المساعدات الإنسانية والتعاون في حكومة إقليم كردستان العراق إدارة أربيل وبالتنسيق مع منظمة ميرس كوربس الأمريكية بتوزيع الخيم على العوائل العائدة إلى القرى التابعة لناحية ديبقة في قضاء مخمور. كما سيقوم المكتب خلال الأيام القادمة بتوزيع المساعدات على المرحلين والعائدين في مناطق مختلفة من كردستان، حسب ما صرح به لإذاعتنا فريق سعدون مدير المكتب الذي قال:
هناك مئات من العوائل عائدون إلى أماكنهم الأصلية في دوبس ومخمور وديبقة وقراج وقشتبة، ولحد وضع دستور العراقي أبلغنا CPA بأنه لا يمكن التدخل في شؤون هذه المناطق إلى أن يقرره الدستور العراقي الجديد، ولكن المناطق في ولكون المناطق في الآونة الأخيرة في عهد النظام السابق أصبحت تابعة إلى محافظتي كركوك والموصل، وضعنا مفاوضات مع CPA وأخذنا الجانب الإنساني بالاعتبار وأقنعناهم بأن هؤلاء جزء من شعبنا ويجب مد اليد المساعدة لهم، فأقنعوا بذلك وأبلغونا بأنه لا مانع لديهم من تقديم الخدمات والمساعدات إليهم، وسوف نقدم في الأسبوعين المقبلين مساعدات إلى عائدين في أماكن ما تسمى تحت خط الأخضر، وما تم توزيعه يوم الأمس على القرى الواقعة منطقة ديبقة تعود إلى منظمة ميرسي كورس الأمريكية، وكانت عبارة عن مجموعة من الخيم وزعت على 35 عائلة. وضمن برنامج المكتب للأسبوع القادم سنقوم في يوم 16/11 بتوزيع المواد الشتوية على العائدون من إيران الساكنين في قضاء سوران وناحية حرير، وعددهم 248 عائلة، والمواد هي عبارة عن الخيام والمدافئ والبطانيات والسجاد بلاستيكي وإلى آخره. وفي يوم 17/18 سنقوم بتوزيع المواد الشتوية على ذوي الدخل المحدود في القرية دركاوة سابقا، ويبلغ عددهم حوالي 500 عائلة. وفي يوم 19/20 من هذا الشهر سنقوم بتوزيع المواد الشتوية على المرحلين الساكنين في بناية التي تسمى بالمكتب السياسي الواقعة على طريق إنكاوا. هذا هو برامجنا مكتبنا للأسبوع القادم.
يذكر أن مكتب العائدين والمرحلين تم استحداثه قبل عام في وزارة المساعدات الإنسانية والتعاون في حكومة إقليم كردستان العراق إدارة أربيل لأجل التنسيق بين المنظمات الإنسانية وهيئات الأمم المتحدة العاملة في كردستان العراق والسلطات المحلية الكردية في الإقليم. عبد الحميد زيباري، إذاعة العراق الحر، أربيل.
مستمعين الكرام، اختار اياد الجيلاني صحيفتين بريطانيتين نشرت الاولى تعليقا يعتبر ان العراق ليس جاهزا لتبني الديمقراطية، فيما تحض الصحيفة الثانية الولايات المتحدة على المباشرة في البحث عن مخرج من العراق.
سيداتي وسادتي، في جولتنا اليوم على ما تناولته الصحف البريطانية من شأن العراق، نتوقف اولا عند الجارديان التي نشرت تعليقا للكاتب فريد زكريا بعنوان العراق ليس جاهزا للديمقراطية. يشير فيه إلى خطاب الرئيس الأمريكي جورج بوش الأسبوع الماضي حول الديمقراطية، معتبرا أن بوش لم يطرح أي تفصيلات للاستراتيجية التي تحدث عنها. ويعتبر الكاتب أن بوش والعديد من مستشاريه يجدون سهولة في احتضان الديمقراطية ولكن ليس في سبل بلوغها، غير أن الحقيقة هي بحسب التحليل أنهم يعتبرون جميع الدول جاهزة لتبني الديمقراطية، وأن الذين يحولون دون ذلك هم الطغاة المتحكمين في بعضها. أما الحل في نظر هؤلاء المحافظين الجدد فيتمثل في قتل الطاغية وإجراء انتخابات، ما سيجعل الناس يحتضنون الديمقراطية ويعيشون بعد ذلك بمنتهى السعادة إلى الأبد، كما سيجعل المؤسسة التي يعشقونها أي المؤسسة العسكرية الأداة الرئيسية في نشر الديمقراطية حول العالم. غير أن الكاتب يشير أيضا إلى الحل الآخر لتحقيق الديمقراطية، ويوضح بأن بناء الديمقراطية الحقيقية يتطلب بناء مؤسسات سياسية قوية ووجود اقتصاد سليم ومجتمع مدني واعٍ. وإذا أردت بناء الديمقراطية وفق هذا النموذج فعليك أن تحقق الإصلاحات الاقتصادية والتجارة والتقدم في المجالين التعليم والقانوني ومئات أخرى من أمثال هذه المتطلبات الصغيرة نسبيا. ويخلص الكاتب في تحليله إلى أن الجميع يعرفون المكونات الحقيقية للمجتمع الليبرالي، وهي المحاكم والمؤسسات السياسية المستقلة والأسواق الحرة والصحافة الحرة ووجود طبقة وسطى نشطة، إلا أنه ينبه إلى أن تحقيق المجتمع الليبرالي يستغرق وقتا ويتطلب جهودا، فما لم تحتضن هذه العملية التطويرية فلا يمكن وصفك بأنك تحتضن الديمقراطية. وفي افتتاحية بعنوان على أمريكا أن تبادر إلى البحث عن مخرج من العراق، ترحب الاندبندنت فيها باستدعاء واشنطن العاجل لرئيس السلطة المدنية في العراق بول بريمر، باعتباره يدل على أن الولايات المتحدة تقوم أخيرا بمراجعة جميع جوانب توجهاتها تجاه الغزو الذي أقدمت عليه بكل تلك التوقعات غير الواقعية في آذار الماضي. وتؤكد الصحيفة بأن ما من شك في ضرورة إجراء مراجعة شاملة للوضع المتدهور في العراق، مشيرة إلى انتشار أعمال الشغب وتزايد فتكها في أرجاء البلاد بدلا من تقلصها، كما تنبه إلى أن جميع الجهات المساهمة في ترسيخ الاحتلال الأمريكي البريطاني للعراق باتت عرضة للهجوم مهما كان العلم الذي تحمله. وتخلص الاندبندنت إلى إثارة الشك حول استدعاء بول بريمر إلى واشنطن، معتبرة هذا الاستدعاء متعلقا ليس بمستقبل العراق بل بمستقبل جورج بوش السياسي. وتحذر الصحيفة من أن الخلط المتعمد في البيت الأبيض بين ما هو الأصلح للعراق وما هو الأصلح لتحقيق إعادة انتخاب بوش سيكون تخليا عن القيم والمبادئ التي أكد بوش ورئيس الوزراء البريطاني توني بلير بأنهما يحاربان من أجلها.
إذاعة العراق الحر في براغ تقدم قضاياها، برنامج أسبوعي يعنى بشؤون المرأة العراقية ويلقي الضوء على القضايا المتعلقة بواقعها. قضاياها من إعداد وتقديم أسماء السراج.
مستمعي الكرام، مرحبا بكم، هذه متحدثتكم من بغداد أسماء السراج تحييكم وتقدم لكم قضاياها. قضاياها برنامج أسبوعي يعنى بشؤون المرأة العراقية ويلقي الضوء على أهم المشكلات والقضايا المتعلقة بواقعها. أرجو لكم معي رفقة طيبة. شهد العراق ولعقود طويلة نوعين من العنف السياسي. تمثل الأول فيما مارسته السلطة الحاكمة من قمع واستبداد ضد المواطنين العراقيين، في حين تمثل النوع الثاني بالحروب العديدة التي عاش تحت وطأتها المجتمع العراقي. وقد كان لهذه الاضطرابات السياسية انعكاساتها الواضحة على واقع المرأة ومكانتها داخل المجتمع، إذ بات واضحا أن النساء في هذه الظروف تقع ضحايا لأشكال من العنف المادي والرمزي والمرتبط بالتأكيد بالمكانة التي يحتلنها في هذا الإطار العنيف، فضلا عن انعكاسات أخرى تحدثنا بها الدكتورة لاهاي عبد الحسين أستاذة علم الاجتماع والمختصة بقضايا المرأة. في ظروف العنف السياسي اللي شهدها المجتمع، سواء كان هذا العنف حروب واقتتالات ونزاعات مع دول مجاورة أو كان القمع السياسي والصراعات بين قوى معينة موجودة داخل المجتمع، ما هو وضع المرأة أو كيف وجدت وضع المرأة العراقية في هذه الظروف؟
كانت المرأة العراقية عبر سلسلة الحروب التي خاضها العراق للأسف شديد الضحية رقم واحد. خسرت المرأة الكثير، وكانت هي بحد ذاتها موضوعا للاضطهاد والإرهاب وما ذلك، فبالتأكيد أثر ذلك على المرأة في كثير من النواحي، وحتى ساهم في تحجيم إمكاناتها وطاقاتها وآمالها وطموحاتها. يعني كثير من النساء رضين مثلا بزيجات تقليدية فقط لأجل الحماية، يعني ومسألة طبيعية جدا. نفس الوقت الضغوط اللي يعني مورست على مختلف المستويات بالتأكيد ساهمت في أحيانا حتى حجب فرصة طبيعية للمرأة في الزواج، بحكم مثلا الحزبيين أو العسكريين أو ما ذلك يجب أن يأخذوا موافقة، وهذه بالتأكيد أثرت على كثير من النساء. وأيضا بسبب الحروب عموما المجتمع تأثر وأصبح أكثر ميلا للتقليد، مما ساهم في اتساع نطاق الحجاب الذي لا يعبر عن حالة دينية بالضرورة، وإنما يعبر عن استجابة لضغوط اجتماعية في المجتمع. يعني وبنفس الوقت يعني استمرت العملية وأدت إلى ماذا؟ أدت إلى اندفاع أعداد كبيرة من البنات، وذلك رغبة في تأمين الشريك المناسب أو يعني الشخص اللي ممكن يتقدم للزواج، لأن الرجال بهالحالة ساهموا أيضا في الضغط على المرأة. ويعني بالتأكيد هذه الظروف أدت إلى خلق هذه الظواهر غير الطبيعية.
دكتورة، هناك من يعتقد أن المرأة هي التي تنتج العنف، أي هي التي تنشئ الأشخاص الذين يكونون مهيئين لارتكاب العنف. ما مدى مساهمة المرأة في تعزيز وتأكيد دورة العنف داخل المجتمع؟
من حيث المبدأ بالتأكيد المرأة تساهم من خلال التنشئة الاجتماعية في ترسيخ كثير من التقاليد وكثير من الممارسات، ولكن في هذا المجال أيضا أعود وأقول أنه ليس المرأة بالحقيقة هذه واحدة من التهم التي وجهت إلى المرأة العراقية، وإنما المؤسسات وبخاصة المدارس. يعني طالب الصغير لما يروح للمدرسة وفي يوم الخميس تحية العلم وما ذلك، ويشوف أنه يعني استخدام المسدس وما ذلك، يصبح عنده يعني المدرسة بهالحالة تساهم، وليس المدرسة كمؤسسة وليس المرأة كإنسان أو كفرد. فبالتأكيد المرأة بريئة من هذه النوع من هذا النوع من التهم تماما يعني.
ألا تعتقدين دكتورة أن ظروف العنف السياسي التي شهدها المجتمع يعني عزز مركزية الرجل وخلق نوع من العدائية بين المرأة، لأن الرجل أصبح هو موضوع تنافس بين النساء؟ ألم تلاحظي وجود نوع من الفتور في العلاقات بين المرأة والمرأة؟
الفتور في العلاقات بين النساء والتوتر في العلاقة بين الرجال والنساء هو أيضا نتيجة طبيعية للضغوط التي عاشها المجتمع العراقي، وهي ضغوط كبيرة بحكم ماذا؟ بحكم كونها يعني مورست بطريقة منهجية ونظامية وعلى مدى سنوات طويلة. هذا كله بالتأكيد انعكس على العلاقة بين الجنسين وأفرغ العلاقة الإنسانية من مضمونها. الآن يعني نعود أيضا للحاضر والمستقبل ونقول أنه ما أن تستقر أمور المجتمع أكثر، ما تتوفر حكومة عراقية وطنية ومؤسسات تقوم بدورها بشكل طبيعي، وبالذات مؤسسات المجتمع المدني بالتأكيد الآن تستشهد نشاطا كبيرا، فبالتأكيد المرأة قادرة على أن تبرز من جديد وتجد من يتعامل معها تعاملا إنسانيا، وأيضا تعود العلاقة الإنسانية بين النساء والنساء كعلاقات أخوية وصداقية جيدة وسليمة.
مستمعي الكرام، يشير مفهوم التمييز ضد المرأة كما نصت عليه المادة الأولى من اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة إلى أي تفرقة أو استبعاد أو تقييد يتم على أساس الجنس، ويكون من آثاره أو أغراضه النيل من الاعتراف للمرأة بمساواتها للرجل في مجال حقوق الإنسان والحريات الأساسية السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية والمدنية. لا يمكننا مناقشة قضايا المرأة دون التطرق إلى مسألة حريتها، والتعامل مع مفهوم الحرية هنا ليس بوصفه هدفا فحسب، وإنما هو وسيلة للنهوض بواقع المرأة لما يمكن أن تتيحه الحرية كحاجة إنسانية من فرص للتمكين والإبداع وقدرة على اتخاذ القرارات باتجاه تغيير شكل العلاقة ما بين الجنسين داخل المجتمع.
بالتأكيد الحرية إحدى الحاجات الأساسية للمرأة والإنسان عموما، وبالتأكيد فإن الحرية تطلق طاقات المرأة وبالذات في العراق حيث عانت المرأة من الكثير من الكبت في هذا المجال مما أثر على إمكاناتها تأثيرا كبيرا وسلبيا.
ومع أهمية أن يكون الإنسان حرا، إلا أن المرأة العراقية ما تزال حبيسة ذاتا وجسدا في إطار الأفكار والتقاليد المقترنة بقيود كبيرة باسم الحرص على شرف الرجل.
لا أرى أي نوع من أنواع الحريات، حريتها في الحصول على العمل منعدمة، التعلم بدأت تقل مع وجود الإسلام السياسي الذي يضغط عليها بالبقاء في البيت، حريتها باللباس العصري غير موجودة، اختيار الرجل التي تقضي حياتها معه قليلة، أين هي الحريات؟ لا شيء منها موجود.
القمع أو انعدام الحرية ما هي انعكاساتها على المرأة نفسها؟
المرأة تحولت إلى سجين لا يعرف قيمة نفسه، تقبل بالظلم، تقبل بالعنف المنزلي، تقبل بحالة دونيتها في المجتمع.
هذا وعلى الرغم من أن الحرية أصبحت من المفاهيم التي يتداولها العراقيون بكثافة، إلا أن التعامل مع حرية المرأة أصبح مثار جدل كبير، فالبعض يرى أن المرأة العراقية لم تطور وعيا مميزا يؤهلها لتنال حريتها.
المرأة هي جزء من حركة المجتمع، فما تقدر تأخذ دورها أو حريتها إذا ما تكون داخل هذا الدور نفسه وهذا النسق نفسه. الخطأ اللي يرتكبه الكثير أنه دائما ينظرون إلى المرأة وهي كما تكون في الغرب. الغرب المرأة نالت حريتها عندما أكو تبلور، أكو دور، أكو انتقالة حضارية. إحنا خارج هالانتقالة اللي تحدث في مجتمعنا ما ممكن المرأة أن يكون لها أي دور، لأن هي ما تعي أي هذا الدور. فإحنا إذا نترك المرأة لهذا الدور ما تقدر تمارس شيء، لأنه خارج حدود الوعي. فإذا ما تمتلك الوعي الحضاري أو الدور الحضاري اللي إلها ما تصنع شيء.
آخرون يرون بأن حرية المرأة العراقية مرتبطة بالتغيير الاجتماعي وتغيير القوانين.
المجتمع العراقي بحد ذاته هو محدد حركة المرأة أصلا،
حدت حركة المرأة وفق يعني البنية الثقافية والفكرية والتابوات الموجودة، السلطات الموجودة، السلطة الدينية، السلطة الاجتماعية وهكذا. لكن في رأيي أنه المرأة على المرأة أن تخلق حريتها وفق إدراكها لذاتها، وفق إدراكها لمعطياتها، وفق إدراكها للمساحة الممنوحة. أي أن قضية حرية المرأة مرتبطة بالتغيير الاجتماعي، وبالتالي مرتبطة أيضا بتغيير القوانين الجديدة. احنا نحن نسعى إلى تغيير قوانين المجتمع العراقي الجديد، وبالتالي حدوث حركة تغيير اجتماعية كبيرة، وبالتالي تمنح حرية أكبر للمرأة. وفي رأيي أنه على المرأة أن تقاتل من أجل أن تحقق أكبر جزء من حريتها.
ترى هل يسعى الرجل أن يكون حرا إذا كانت المرأة أمة؟ قصص الاختطاف واغتصاب النساء هي من أكثر الأمور التي تشغل العراقيون عموما والنساء منهم بشكل خاص، وهي إحدى أهم الآثار ذات الانعكاسات السلبية على المرأة والتي خلفها العنف السياسي. وسواء كانت هذه الحوادث قصص مختلقة أفرزتها وغذتها المخيلة الجمعية وأطلقتها جهات تريد أن تحد وتعزل المرأة عن أدوار جديدة قد تشكل عامل تهديد لبنية التسلط الذكوري، أو كانت ممارسات انحرافية تقوم بها عصابات أو مجموعة من العصابيين استغلوا انفلات الوضع الأمني وغياب أجهزة الضبط، فهي تعبر عن الواقع المتردي الذي تعيشه المرأة، وتكشف عن حقيقة كون المرأة هي الخاسرة الضعيفة في هذا المجتمع في الوقت الذي تؤكد فيه غياب الأمن الإنساني للمرأة العراقية. الباحث الدكتور كريم محمد حمزة يلقي الضوء على أهم الأسباب التي تقف وراء الاعتداء على النساء.
ظاهرة الاعتداء على الأمن الإنساني للمرأة أصبحت ظاهرة واضحة في الشارع العراقي، ولعل من المفيد أن أشير ابتداء إلى أن مؤتمر بكين عام 95 قد أشار في مجالاته الحاسمة إلى موضوع العنف ضد المرأة، لكنه لم يشر إلى عنوان جامع ومانع هو موضوع الأمن الإنساني. ولذلك أعتقد أن العنف هو أحد ظواهر اللا أمن الإنساني للمرأة، وأن نظرتنا بالتالي ينبغي أن تتوسع لمفهوم العنف بحيث تشمل كل ما يتعلق بتهديد أو مصادر تهديد الأمن الإنساني للمرأة. في العراق ظهرت أو طفت هذه الظاهرة على السطح لأسباب لا مجال لمناقشتها الآن، لكنها في كل الأحوال توصلنا إلى نتيجة واحدة، هي أن المرأة هي الخاسر الأكبر، وهي العنصر الضعيف الذي تتوجه نحوه كل نوازع الشر في لحظة سقوط وسائل الضبط الرسمي وغير الرسمي. ما حدث في العراق يظهر وللأسف أن ثقافة السنوات الماضية تجاه المرأة قد سقطت دفعة واحدة، وأن المرأة ظلت ضحية يمكن استثمارها واستغلالها على نحو قاس وغير مشرف في اللحظة التي يحتاجها بعض الرجال.
دكتور كريم، يعني كيف تشخصون هذه الحالة، أو ما هي الأسباب التي وضعت المرأة في هذه المكانة بحيث أن استهدافها تحت أي تسمية وفي أي ظرف يكون سهل جدا؟
يرجع الأمر إلى مرجعية تفكير الرجل في الواقع. لقد سمعنا عن نساء قمنا بعمليات إجرامية خلال الفترة الأخيرة، لكن عددهن ضئيل جدا وهن مقادات للرجل. هذه نقطة مهمة، يعني أن المرأة حتى حينما ترتكب جريمة تكون قيادتها للرجل، موجهة من قبل الرجل. أعتقد أن ما حدث خلال عقود من الزمن هو أن ثقافة الجنس ظلت مهيمنة وظلت تشكل القاعدة الأساسية للتفكير بدلا من ثقافة النوع. يعني أن مؤسسات الدولة السابقة لم تستطع أن تكرس وأن تبني في عقل الإنسان فكرة أن هناك نوع إنساني قبل أن يكون هناك جنس، مع أن الدين نفسه يؤكد فكرة أن النساء والرجال هم من نفس واحدة. ما حدث هو تعبير صارخ لمسألة أن المرأة ممكن أن تكون دائما العنصر الضعيف في جدلية الحياة اليومية، فأن تختطف لأغراض جنسية، وأن تختطف حتى يطلب مقابلها فدية، وأن تختطف لمجرد أنها كانت ذات عقيدة سياسية، وأن تختطف لأنها كانت زوجة فلان. ولاحظي أن كونها زوجة فلان أو ابنة فلان كم تدلل على تبعية المرأة حتى في حالة كونها هي الضحية. حقيقة أن ما جرى في المجتمع العراقي ينبغي أن يلفت نظر كل المجتمعات الإنسانية إلى حقيقة أن ما أحدثته الأمم المتحدة، ما وضعته من أدبيات، وما رتبته من مؤتمرات، وما أنفقته من مبالغ طائلة، كل هذا الذي حدث لم يستطع أن يغير الشيء الكثير في عقلية الإنسان الرجل الذي يعيش الآن في مقدمات القرن الحادي والعشرين، لكن مرجعياته ترجع إلى القرن التاسع عشر.
أيضا بالنسبة للتراجع الحضاري اللي شهد المجتمع عبان ذيك الفترة، ألا تعتقد بأنها جعلت بعض البنى السلفية القبلية لنقل أو البنى الثقافية التي تحمل مضامين لا تصف في صالح المرأة، ألا تعتقد أنها أيضا هي التي جعلتها مهيمنة وهي السائدة؟
أنا يعني أعتقد أن كانت هناك مفارقة في سلوكية النظام، مفارقة واضحة جدا، وهي أنه كان يعتقد أو يطرح فكرة أن تخلف المرأة هو جزء من تخلف المجتمع، وأن حل هذا التخلف هو حل مشكلة المجتمع. ولكن مع ذلك في مقابل هذا الشعار كان يطرح دائما آليات ويسوق آليات لزيادة التخلف. يعني حين نتكلم عن ثقافة التمييز، في الحقيقة تمر في أذهاننا كل الآليات القبلية والأثنية وإلى آخره التي يمكن أن تكرس التمييز، ولذلك يصبح الشعار مجرد شعار وعديم الفائدة، وتصبح آليات التمييز هي الأقوى على صعيد الحياة الاجتماعية.
وفي الختام ننتظر رسائلكم وآراءكم من أجل تسليط الضوء على قضاياها، والحوار مفتوح. مع تحيات أسرة البرنامج.
كنتم مع البرنامج الأسبوعي قضاياها. قضاياها من إعداد وتقديم أسماء السراج.
أعزائي المستمعين، وفي باقة مختارة من الأغنيات العراقية معكم الآن كاظم الساهر في هذه الأغنية.
تدلع ما بين الناس وحدك وحدك، لا تمشي عوزك حراس، يا رب اجمع شاملنا الراس ويا الراس، خايف لا يخلص صبري اتعب وانهار. خسرت خيط الأرقي لو قلب النيران، قلت لك يا مشاغب اهدأ صاير بركان، راعي مشاعرنا شوية وتعرفنا الغار. لا تدلع صيادي يصير ما يخطأ.
لما يرمي والله الستار.